الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني والثلاثون من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي. نواصل القراءة تحت عنوان معنى التسوية في الهمزة وأم. قال أبو علي: لا يجوز أو بعد سواء، فلا تقول سواء علي قمت أو قعدت. قال: لأنه يكون المعنى سواء علي أحدهما. ويرد عليه أن معنى أم أيضا أحد الشيئين أو الأشياء، فيكون معنى سواء علي أقمت أم قعدت سواء علي أيهما فعلت، أي الذي فعلت من الأمرين، لتجرد أي عن معنى الاستفهام، وهذا أيضا ظاهر الفساد. وإنما لزمه ذلك في أو وفي أم لأنه جعل سواء خبرا مقدما ما بعده مبتدأ، والوجه كما ذكرنا أن يكون سواء خبر مبتدأ محذوف سادا مسد جواب الشرط. وجوز الخليل في غير سواء ولا أبالي أن يجري مجراهما فيذكر بعده أن والهمزة، نحو لأضربنه أقام أم قعد، مستدلا بصحة قولك لأضربنه أي ذلك كان، وهو بمعنى أقام أم قعد، وليس ما قال ببعيد، لأن معنى التسوية مع غيرهما أيضا ظاهر، أي قيامه وقعوده مستويان عندي لا يمنعني أحدهما من ضربه كما تقدم ذكره. قال: إذا منتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملى أم تناهى فأقصرا، روى أو تناهى. فالهمزة في أطال ليست استفهامية، بل أطال ماض من الإطالة، وروي أم تناهى فالهمزة استفهامية، وطال ماض من الطول. ولا تجيء بالهمزة قبل أو، فلا تقل لا أبالي أقمت أو قعدت، ولا لأضربنه أقام أو قعد، لأنك إنما جئت بالهمزة مع أم، وإن لم يكن فيها معنى الاستفهام لما فيها من معنى التسوية المطلوبة هاهنا، وليس في الهمزة مع أو معنى التسوية. وقولك لأقتلنه كائنا من كان، ولأفعلنه كائنا ما كان، كائنا فيهما حال من المفعول، ومن وما في محل النصب على أنهما خبران لكائنا، وهما موصوفان، والضمير الراجع إليهما من الصفة محذوف أي كانه. وفي كائنا وكان ضمير راجع إلى ذي الحال، أي كائنا أي شيء كانه. قال المصنف: كل موضع قدرت فيه الجملتان أي المعطوفة إحداهما على الأخرى بالحال، فأو نحو لأضربنه قام أو قعد، إذ المعنى قائما كان أو قاعدا. وإن قدر الكلام بالتسوية من غير استفهام فأم نحو ما أبالي أقمت أم قعدت. هذا كلامه، ولقائل أن يطالبه باختصاص معنى الحالية بأو. وقد ذكرنا أن كل موضع يجوز فيه أو يجوز فيه أم وبالعكس. واعلم أن الفرق بين أو وأم المتصلة في الاستفهام أن معنى قولك أزيدا رأيت أو عمرا أأحدهما رأيت، وجوابه لا أو نعم. ومعنى قولك أزيدا رأيت أم عمرا أيهما رأيت، وجوابه بالتعيين كأن تقول زيدا أو تقول عمرا، فالسؤال بأو لا يمكن أن يكون بعد السؤال بأم، لأنك في أم عالم بوجود أحدهما عنده، فكيف تسأل عما تعلم. وتقول أزيد أفضل أم عمر، أي أيهما أفضل من الآخر، ففيه ذكر المفضول معنا. ولو قلت أزيد أفضل أو عمر لم يجز إلا إذا كان المفضول معلوما للمخاطب، إذ المعنى أحدهما أفضل، وذلك إنما يكون إذا قال لك مثلا شخص عندي رجل أفضل أفضل من بكر، ثم حضر زيد وعمر، فتقول أزيد أو عمر أفضل، أي أحدهما أفضل من بكر؟ وحيث أشكل عليك الأمر في أو وأم المتصلة فقدر أو بأحدهما وأم بأيهما، تقول الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية، والمراد أحدهما أفضل من ابن الحنفية أم ابن الحنفية أفضل من أحدهما، والمعنى أيهما أفضل من أحدهما وابن الحنفية، والجواب أحدهما. قوله ومن ثم لم يجز، أرأيت زيدا أم عمرا، أي لأنه لم يلهما المستويان، إذ أحدهما فعل والآخر اسم. وقد تقدم أن سيبويه قال إن مثل هذا جائز حسن، إلا أن نحو أزيدا رأيت أم عمرا أحسن وأولى. قوله ومن ثم كان جوابها التعيين، أي لكونها لطلب التعيين. عنوان معنى لا وبل ولكن وشرط العطف بها. قوله ولا وبل ولكن لأحدهما معينا، ولكن لازمة للنفي. اعلم أن لا ينفي الحكم عن مفرد بعد إيجابه للمتبوع، فلا تجيء إلا بعد خبر موجب أو أمر، ولا تجيء بعد الاستفهام والتمني والعرض والتحضيض ونحو ذلك، ولا بعد النهي. تقول ضربت زيدا لا عمرا، واضرب زيدا لا عمرا، ولا تعطف بها الاسمية ولا الماضي على الماضي، فلا يقال قام زيد لا قعد، لأنه جملة ولفظة لا موضوعة لعطف المفردات. وقد تعطف مضارعا على مضارع وهو قليل، نحو أقوم لا أقعد، والمجوز مضارعته للاسم، فكأنك قلت أنا قائم لا قاعد. ولا يجوز تكريرها كسائر حروف العطف، لا تقول قام زيد لا عمر لا بكر، كما تقول قام زيد وعمر وبكر. ولو قصدت ذلك أدخلت الواو في المكرر فقلت ولا بكر ولا خالد، فتخرج لا عن العطف وتتمحض لتأكيد النفي لدخول العاطف عليها. وهذه الزائدة لا تدخل على العلم، تقول أنت غير قائم ولا القاعد، وغير القائم ولا القاعد، ولا تقول أنت غير زيد ولا عمر، بل تقول غير زيد وعمر، وقد مر هذا في قسم الأسماء. ومنع الزجاج من مجيء لا العاطفة بعد الفعل الماضي، ورد عليه بقول امرئ القيس كأن دثارا حلقت بلبونه، عقاب تنوفى لا عقاب القواعل. تنوفى ثنية، والقواعل صغار الجبال. وقال بعضهم ليس أيضا تكون عاطفة كلا، قال وإذا أقربت قربا فاجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل. والظاهر أنها على أصلها، والخبر محذوف، أي ليس الجمل جازيا. عنوان بل. وأما بل فإما أن يليها مفرد أو جملة، وفي الأول هي لتدارك الغلط، ولا يخلو أن تكون بعد نفي أو نهي أو بعد إيجاب أو أمر. فإن جاءت بعد إيجاب أو أمر نحو قام زيد بل عمر، فهي لجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه منسوبا حكمه إلى التابع، فيكون الإخبار عن قيام زيد غلطا، يجوز أن يكون قد قام وإن لم يقم. أفدت ببل أن تلفظك بالاسم المعطوف عليه كان غلطا عن عمد أو عن سبق لسان. ونقل صاحب المغني عن الكوفيين أنهم لا يجوزون العطف ببل بعد الإيجاب، والظاهر أنه وهم من الناقل، فإنهم يجوزون عطف المفرد بلكن بعد الموجب حملا على بل، كما نقل عنهم الأنباري والأندلسي، فكيف يمنعون هذا؟ وإذا عطفت ببل مفردا بعد النفي أو النهي فالظاهر أنها للإضراب أيضا، ومعنى الإضراب جعل الحكم الأول موجبا كان أو غير موجب كالمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف عليه. ففي قولك ما جاءني زيد بل عمرو أفادت بل أن الحكم على زيد بعدم المجيء كالسكوت عنه، يحتمل أن يصح هذا الحكم فيكون زيد غير جاء، ويحتمل أن لا يصح فيكون قد جاءك كما كان الحكم على زيد بالمجيء في جاءني زيد بل عمرو، احتمل أن يكون صحيحا وأن لا يكون. وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الأندلسي. وقال ابن مالك بل بعد النفي والنهي كلاكن بعدهما، وهذا الإطلاق منه يعطي أن عدم مجيء زيد في قولك ما جاءني زيد بل عمرو متحقق بعد مجيء بل أيضا، كما كان كذلك فيما جاءني زيد لكن عمرو بالاتفاق. وبه قال المصنف لأنه قال فيما جاءني زيد بل عمرو يحتمل إثبات المجيء لعمرو مع تحقيق نفيه عن زيد، والظاهر ما ذكرناه أولا. وهذا كله حكم بل بالنظر إلى ما قبلها. وأما حكم ما بعد بل الآتية بعد النفي أو النهي فعند الجمهور أنه مثبت، فعمر جاءك في قولك ما جاءني زيد بل عمر فكأنك قلت بل جاءني عمر، فبل أبطلت النفي والاسم المنسوب إليه المجيء. قالوا والدليل على أن الثاني مثبت حكمهم بامتناع النصب فيما زيد قائما بل قاعد، ووجوب الرفع كما مر في بابه. وعند المبرد أن الغلط في الاسم المعطوف عليه فقط، فيبقى الفعل المنفي مسندا إلى الثاني، فكأنك قلت بل ما جاءني عمر كما كان في الإثبات الفعل الموجب مسندا إلى الثاني. وإذا ضممت لا إلى بل بعد الإيجاب أو الأمر نحو قام زيد لا بل عمر، واضرب زيدا لا بل عمرا، فمعنى لا يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدم لا إلى ما بعد بل. ففي قولك لا بل عمر نفيت بلا القيام عن زيد وأثبته لعمر ببل، ولو لم تجئ بلا لكان قيام زيد كما ذكرنا. في حكم المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وأن لا يثبت. وكذا في الأمر نحو اضرب زيدا لا بل عمرا، أي لا تضرب زيدا بل اضرب عمرا، ولولا لا المذكورة لاحتمل أن يكون أمرا بضرب زيد وأن لا يكون مع الأمر بضرب عمر. وكذا لا الداخلة على بل بعد النهي والنفي راجعة إلى معنى ذلك النفي أو النهي مؤكدة لمعناهما، وما بعد بل باق على الخلاف المذكور بين المبرد والجمهور. ولا تجيء بل المفردة العاطفة للمفرد بعد الاستفهام لأنها لتدارك الغلط الحاصل من الجزم بحصول مضمون الكلام أو طلب تحصيله، ولا جزم في الاستفهام لا بحصول شيء ولا بتحصيله حتى يقع الغلط فيتدارك. وكذا قيل إنها لا تجيء بعد التحضيض والتمني والترجي والعرض، والأولى أنه يجوز استعمالها بعد ما يستفاد منه معنى الأمر والنهي كالتحضيض والعرض. وأما بل التي تليها الجمل ففائدتها الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى، وقد تجيء للغلط. والأولى تجيء بعد الاستفهام أيضا كقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين إلى قوله بل أنتم قوم عادون، والتي لتدارك الغلط نحو ضربت زيدا بل أكرمته، وخرج زيد بل دخل خالد، وقد تشترك الجملتان في جزء وقد لا تشتركان. عنوان لكن. وأما لكن فشرطها مغايرة ما قبلها لما بعدها نفيا وإثباتا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كما مر في المثقلة. فإذا عطفت بها المفرد ولا يكون في ذلك المفرد معنى النفي لأن حروف النفي إنما تدخل الجمل، وجب أن يكون لكن بعد النفي لتغاير ما بعدها لما قبلها نحو ما جاءني زيد لكن عمر، وقد مر معنى الاستدراك في المشددة، فعدم مجيء زيد باق على حاله لم يكن الحكم به منك غلطا، وإنما جئت بلكن دفعا لتوهم المخاطب أن عمرا أيضا لم يجئ كزيد، فهي في عطف المفرد نقيضة لا، لأنها للإثبات للثاني بعد النفي عن الأول، ولا للنفي عن الثاني بعد الإثبات للأول. وأجاز الكوفيون مجيء لكن العاطفة للمفرد بعد الموجب أيضا، نحو جاءني زيد لكن عمرو حملا على بل، وليس لهم به شاهد، وكون وضع لكن لمغايرة ما بعدها لما قبلها يدفع ذلك، إلا أن لا يسلموا هذا الوضع. وإذا وليها جملة وجب أيضا المغايرة المذكورة كما ذكرنا في المشددة، وتقع بعد جميع أنواع الكلام إلا بعد الاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضيض على ما قيل. وذهب يونس إلى أنها في جميع مواقعها مخففة من الثقيلة وليست بحرف عطف، وليها مفرد أو جملة، وذلك لجواز دخول الواو عليها، ففي المفرد يقدر العامل بعدها، ويشكل ذلك عليه إذا وليها مجرور بلا جار، نحو ما مررت بزيد لكن عمرو. فالأولى كما قال الجزولي إنها في المفرد عاطفة إن تجردت عن الواو، وأما مع الواو فالعاطفة هي الواو، ولكن المجرد الاستدراك. واختار فيما بعدها الجمل أن تكون مخففة لا عاطفة صحبتها الواو أو لا لموافقته الثقيلة في مجيء الجملة بعدها، وهي مع الواو ليست بعاطفة اتفاقا. وأما المجردة عنها فإن وليها المفرد فعاطفة خلافا ليونس، وإن وليها جملة فقيل عاطفة، وهو ظاهر مذهب الزمخشري، فلا يحسن الوقف على ما قبلها، وقيل مخففة كما هو مذهب الجزولي، فيحسن الوقف على ما قبلها لكونها حرف ابتداء. عنوان حروف التنبيه ألا أما ها. قوله حروف التنبيه ألا وأما وها، اعلم أن ألا وأما حرف استفتاح يبدأ بهما الكلام، وفائدتهما المعنوية توكيد مضمون الجملة، وكأنهما مركبتان من همزة الإنكار وحرف النفي، والإنكار نفي ونفي النفي إثبات، ركب الحرفان لإفادة الإثبات والتحقيق فصارا بمعنى إما، إلا أنهما غير عاملين يدخلان على الجملة خبرية كانت أو طلبية، سواء كانت الطلبية أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تمنيا أو غير ذلك، وتختصان بالجملة بخلافها. وفائدتهما اللفظية كون الكلام بعدهما مبتدأ به، وقد نسب التنبيه إليهما كما هو مذهب المصنف في هذا الكتاب. عنوان ألا. وتدخل ألا كثيرا على النداء، وأنا كثيرا على القسم، وقد تبدل همزة أنا هاء وعينا نحو هما وعما، وقد تحذف ألفها في الأحوال الثلاث نحو أنا وهما وعما، وقد تجيء ألا عند الخليل حرف تحضيد أيضا كما ذكرنا عنه في قوله ألا رجلا جزاه الله خيرا. عنوان أما. وقد جاءت أما بمعنى حقا، فتفتح أن بعدها كما مر في باب إنا، وأما أما وألا للعرض فهما حرفان يختصان بالفعل، ولا شك في كونهما إذن مركبين من همزة الإنكار وحرف النفي، وليستا كحرفي الاستفتاح لأنهما بعد التركيب تدخلان على الجملتين الاسمية والفعلية بلا خلاف، واللتان للعرض تختصان بالفعلية على الصحيح كما قال الأندلسي. وأجاز المصنف دخولهما على الاسمية أيضا كما مر في باب لا التبرئة. وأما ها فتدخل من جميع المفردات على أسماء الإشارة كثيرا لما ذكرنا في بابها،
ويفصل كثيرا بين أسماء الإشارة وبينها، إما بالقسم نحو ها الله ذا، وقوله تعلمنا ها لعمر الله ذا قسما فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك، وإما بالضمير المرفوع المنفصل نحو ها أنتم أولى، وبغيرهما قليلا نحو قوله ها أنت عذرة إن لم تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد، وقوله ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا فقلت لهم هذا لها ها وذا لي، أي وهذا لي. ومذهب الخليل أن ها المقدمة في جميع ذلك كانت متصلة باسم الإشارة، أي كان القياس الله هذا ولعمرك هذا قسما وأنتم هؤلاء وإنها تعذرة، والدليل على أنه فصل حرف التنبيه عن اسم الإشارة ما حكى أبو الخطاب عن يوثق به هذا أنا أفعل وأنا هذا أفعل في موضع ها أنا ذا أفعل، وحدث يونس هذا أنت تقول كذا. وعلم أنه ليس المراد بقولك ها أنا ذا أفعل أن تعرف المخاطب نفسك وأن تعلمه أنك لست غيرك، لأن هذا محال، بل المعنى فيه وفي ها أنت ذا تقول وها هو ذا يفعل استغراب وقوع مضمون الفعل المذكور بعد اسم الإشارة من المتكلم أو المخاطب أو الغائب، كأن معنى ها أنت ذا تقول وها أنت ذا يضربك زيد أنت هذا الذي أرى لا من كنا نتوقع منه ألا يقع منه أو عليه مثل هذا الغريب، ثم بينت بقولك تقول وقولك يضربك زيد الذي استغربته ولم تتوقعه. قال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم، فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيان الحالة المستغربة ولا محل لها إذ هي مستأنفة. وقال البصريون هي في محل النصب على الحال، أي ها أنت ذا قائلا، قالوا والحال ها هنا لازمة لأن الفائدة معقولة بها والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الإشارة، ولا أرى للحال فيه معنى إذ ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك. وجلز بعضهم أن تكون ها المقدمة في نحو ها أنت ذا تفعل غير منوي دخولها على ذا استدلالا بقوله تعالى ها أنتم هؤلاء، ولو كانت هي التي كانت مع اسم الإشارة لم تعد بعد أنتم. ويجوز أن يعتبر للخليل بأن تلك الإعادة للبعد بينهما كما أعيد فلا تحسبنهم لبعد قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون، وأيضا قوله تعالى ها أنتم هؤلاء دليل على أن المقصود في ها أنتم هؤلاء هو الذي كان مع اسم الإشارة، ولو كان في صدر الجملة مع الأصل لجاز من غير اسم الإشارة نحو ها أنت زيد. وما حكى الزمخشري من قولهم ها إن زيدا منطلق وها أفعل كذا مما لم أعثر له على شاهد، فالأولى أن تقول إن هاء التنبيه مختص باسم الإشارة وقد يفصل عنه كما مر، ولم يثبت دخولها في غيره من الجمل والمفردات. وقد عد ابن مالك يا من حروف التنبيه، قال وأكثر ما يليها منادا أو أمر نحو ألا يسجد أو تمن نحو يا ليتني كنت معهم، أو تقليل نحو ما لي يا ربتنا غارة، وقد يليها فعل المدح والذم والتعجب. ومن جعلها حرف نداء فقط قدر في جميع هذه المواضع منادا بخلاف من جعلها حرف تنبيه. ولجميع حروف التنبيه صدر الكلام كما للاستفهام كما تقدم، إلا ها الداخلة على اسم الإشارة غير مفصولة فإنها تكون إما في الأول أو الوسط
بحسب ما يقع اسم الإشارة. عنوان حروف النداء. قوله حروف النداء يا وأيا وهيا للبعيد، وأي والهمزة للقريب. وقد تنوب يا من بيا في النداء، والمشهور استعمالها في الندبة. وقد جاء بهمزة بعدها ألف، وآي بهمزة بعدها ألف بعدها ياء ساكنة. فيا أعمها، أي ينادى به القريب والبعيد. وقال الزمخشري هي للبعيد. قال وأما يا الله ويا ربي مع كونه تعالى أقرب إلى كل شخص من حبل وريده، فلاستصغار الداعي لنفسه واستبعاده لها عن مرتبة المدعو تعالى. وما ذكره المصنف أولى لاستعمالها في القريب والبعيد على السواء، ودعوى المجاز في أحدهما أو التأويل خلاف الأصل. وأيا وهيا وآ وآي ووا في البعيد، وأي والهمزة في القريب. عنوان حروف الإيجاب ألفاظها الفرق بينها في الاستعمال. حروف الإيجاب نعم وبلى وإي وأجل وجيري وإما. فنعم مقررة لما سبقها، وبلى مختصة بإيجاب النفي، وإي إثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم، وأجل وجيري وإما تصديق للخبر. قوله مقررة لما سبقها أي مثبتة لما سبقها من كلام خبري، سواء كان موجبا نحو نعم في جواب من قال قام زيد أي نعم قام، أو منفيا نحو نعم في جواب من قال ما قام زيد أي نعم ما قام. وكذا تقدر ما بعد حرف الاستفهام مثبتا كأن نحو نعم في جواب من قال أقام زيد أي نعم قام، أو منفيا نحو نعم في جواب من قال ألم يقم زيد أي نعم لم يقم. فنعم بعد الاستفهام ليست للتصديق، لأن التصديق إنما يكون للخبر، فالأولى أن يقال هي بعد الاستفهام لإثبات ما بعد أداة الاستفهام نفيا كان أو إثباتا. ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما لو قالوا في جواب ألست بربكم نعم لكان كفرا. فيصح بهذا الاعتبار أن يقال لها حرف إيجاب أي إثبات ما بعد حرف الاستفهام، لكن الأظهر في الاستعمال أن يقال الإيجاب في الكلام المثبت للمنفي والمستفهم عنه. وجوز بعضهم إيقاع نعم موقع بلى إذا جاءت بعد همزة داخلة على نفي لفائدة التقرير، أي الحمل على الإقرار والطلب له. فيجوز أن يقال في جواب ألست بربكم وألم نشرح لك صدرك نعم، لأن الهمزة للإنكار دخلت على النفي فأفادت الإيجاب. ولهذا عطف على ألم نشرح قوله ووضعنا عنك وزرك، فكأنه قال شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فتكون نعم في الحقيقة تصديقا للخبر المثبت المؤول به الاستفهام مع النفي، لا تقريرا لما بعد همزة الاستفهام. فلا يكون جوابا للاستفهام، لأن جواب الاستفهام يكون لما بعد أداته، بل هو كما لو قيل قام زيد بالإخبار فتقول نعم مصدقا للخبر المثبت. فالذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما مبني على كون نعم تقريرا لما بعد الهمزة، والذي جوزه هذا القائل مبني على كونه تقريرا لمدلول الهمزة مع حرف النفي، فلا يتناقض القولان. والدليل على جواز استعمال ما قال هذا القائل قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لما تداني، نعم وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني، أي أن الليل يجمع أم عمرو وإيانا نعم. وقد اشتهر في العرف ما قال هذا القائل، فلو قيل لك أليس لي عليك دينار فقلت نعم لزمت بالدينار بناء على العرف الطارئ عن الوضع،